بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. وذكر رحمه الله دليل هذه المرتبة ضمن ما ذكر من دليل لمرتبة المشيئة، فذكر قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قوله جل وعلا: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. هذه الآيات فيها أدلة هذه المرتبة، والإيمان بمرتبة الخلق كما ذكر رحمه الله الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء، أن الله جل وعلا خالق كل شيء صغير وكبير ظاهر وباطن، فله جل وعلا عموم الخلق، فخلقه شامل لكل شيء وهو خالق لكل شيء سبحانه وتعالى. خالق للأعيان ولما يصدر عنها، خالق للعباد وما يصدر عنهم، كلامهم حركتهم، نعم، كل ما يصدر من المخلوقات وكل ما اتصلت به هذه المخلوقات فذلك من خلق الله جل وعلا. الأعيان وصفات هذه الأعيان وما يصدر عن هذه الأعيان وآثار هذه الأعيان، الأسباب الصادرة منهم، وهكذا القدرة الصادرة منهم والاختيار الصادر منهم، كل ذلك من خلق الله جل وعلا، كل ذلك مخلوق لله جل وعلا. الأعيان البشر، الملائكة، السماوات، النبات، الجن، كل العوالم مخلوقة وهي من خلق الله جل وعلا، وما نتج عنها وما صدر عنها، إن كانت تتكلم وإن كانت تتحرك وإن كانت تسير، فالكل يسير، القمر يجري، الشمس تجري، والقمر له منازل يتحرك فيها، والنجوم كذلك لها مواضع تطلع وتغرب، والنبات يطلع ويموت ويحيا، نعم، والمطر ينزل والأرض تخصب والبحر يتحرك وفي مد وجزر، كل هذه من خلق الله سبحانه وتعالى، لا شيء يخرج عن خلق الله سبحانه وتعالى، فهو خالق الأعيان جل وعلا وخالق ما يصدر عن هذه الأعيان. والله خلقكم وما تعملون، فخلق الخلق وخلق أعمالهم وأفعالهم وحركات الخلق، كل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإيمان بمرتبة الخلق، وأن كل شيء يحدث في ملكوت الله جل وعلا فهو من خلق الله، فهو من خلق الله، كل شيء يحدث في ملكوت الله فهو من خلق الله جل وعلا، والله هو سبحانه وتعالى الذي خلقه وقد كتبه جل وعلا قبل أن يحدث، فإذا حدث كانت مشيئته جل وعلا، وإذا حدث كان خلقه جل وعلا، أي ذلك الذي حدث وذلك الذي حصل وفق مشيئته ووفق خلقه سبحانه وتعالى. وذكر هذه الآيات فيها التي فيها أدلة هذه المرتبة. وهكذا كذلك في كتاب الله جل وعلا قوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالخلق لله والأمر لله، والخلق غير الأمر، الخلق غير الأمر، لأن الأمر غير الخلق. الأمر كلامه جل وعلا وأمره، نعم، غير مخلوق لأنه من صفاته جل وعلا. والقرآن من أمر الله، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن ليس من خلق الله، وإنما من أمر الله، من أمر الله ليس من الخلق، لأن القرآن كلام الله وهي صفته، تكلم به جل وعلا، سمعه جبريل وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه الآية فيها ذكر مرتبة الخلق: ألا له الخلق والأمر، أي كل شيء مخلوق فهو من خلق الله، كل شيء مخلوق فهو من أمر الله. الله خالق كل شيء مخلوق فهو من خلق الله، الله خالق كل شيء، ومعنى كل شيء يعني كل شيء مخلوق، فالله خالقه، فالله خالقه جل وعلا. وهكذا قال جل وعلا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وهذه الآية فيها أن الله جل وعلا يبين لعباده أنه الذي خلق. ماذا خلقت هذه الآلهة التي دعيت مع الله جل وعلا؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ماذا خلق اللات، وماذا خلق العزة ومنات، وماذا خلقت الشمس والقمر وهذه الأنداد، ما خلقت شيئا. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا هو وحده الذي له الخلق سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، أي وحده. وهذه الآية فيها حصر: ألا له الخلق، تقديم ما حقه، التأخير يفيد الحصر، ألا له قدم ذلك لإفات الحصر. والمعنى أن الخلق والأمر إنما هو لله جل وعلا وحده، لا يشاركه في ذلك أحد. وهكذا قال جل وعلا في كتابه الكريم في ذكر مرتبة الخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إما أن يكون قد خلقوا من غير شيء لم يخلقهم أحد، وإما أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم. لا ثالث، لا ثالث لهذين الأمرين. الخلق إما أن يكونوا قد خلقوا وقد خلقهم غيرهم، وإما أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم. فما هو الجواب؟ لا شك أن الإنسان يعرف أنه ليس هو الذي خلق نفسه، نعم، إذن الأول لا شك ولا ريب في ذلك، وهو الله جل وعلا. وهذه الآية لمن تأملها، نعم، كانت سببا في هدايته. ولذلك جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه كما جاء في البخاري، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب يقرأ بالطور حتى بلغ إلى هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تفكر فيها: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن هذه الآية فيها بيان عظيم لخلق الله وأنه المتفرد، ليس هناك من يدعي الخلق مع الله، ولو ادعاه أحد كذب وفضح وبان أمره. فرعون ادعى أنه خلق السماوات، وادعى أنه خلق الأراضين وخلق الجنان وخلق وخلق، ماذا كانت نهاية أمره؟ الغرق. ما أحد هناك ادعى الخلق وبقي نعم على حاله، وهذا يدلنا على أنه كاذب ونهايته نعم الهلاك والدمار. فالله جل وعلا هو الذي خلق وحده جل وعلا. ومن الأحاديث والآيات كثيرة في بيان مرتبة الخلق في كتاب الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، والآيات كثيرة. ومن السنة كذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان مرتبة هذه، في بيان أدلة هذه المرتبة، منها قوله جل وعلا كما عند الحاكم وغيره والبخاري كذلك في خلق أفعال العباد، قد رد بهذا الحديث على القدرية المعتزلة، رد بهذا الحديث على القدرية المعتزلة في كتابه خلق أفعال العباد، وهي رسالة عظيمة للإمام البخاري، رد فيها على الضلال من القدرية المعتزلة الذين قالوا العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه وليس فعل العبد من خلق الله وإنما هو من خلق العبد، فرد عليهم بهذه الرسالة العظيمة خلق أفعال العباد، اسم هذه الرسالة خلق أفعال العباد، رد على القدرية المعتزلة. ومما ذكر من الأدلة هذا الحديث: إن الله صانع كل، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، يعني الصانع نعم خلقه الله جل وعلا، والمصنوع الذي صنعه نعم أيضا مخلوق لله جل وعلا. وعمل هذا الصانع إذا عمل بابا، وإذا صنع سيارة، وإذا بنى مسجدا أو بنى بيتا نعم، العامل والباني والصانع هؤلاء مخلوقون لله جل وعلا، أعمالهم من وضع اللبنة والإتيان بالخشب ودق المسمار نعم وطلي السيارة وإلى آخر ذلك ما يتعلق بالبناء أو بالصناعة أو بالهندسة، كل هذه الحركات الصادرة من العباد مخلوقة لأنها قدرة، قدرة بها صنع هؤلاء الصناع هذه الصناعات، وقدرة بنى بها هؤلاء البناؤون هذه الأبنية، والقدرة من خلق الله جل وعلا، والقدرة من خلق الله جل وعلا. وما صنعوا من أبواب، وما صنعوا من سيارات ومن طائرات ومن سفن وغير ذلك، فكلها مخلوقة لله جل وعلا، الحديد أو الخشب نعم أو الألومنيوم أو غير ذلك من هذه المواد التي بها صنعوا الأبواب أو صنعوا الطائرات أو غير ذلك، فكله من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: إن الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وفيه كذلك صحيحين عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا يقول: أشد الناس عذابا المصورون، الذين يضاهون بخلق الله. فهذا عذاب شديد لمن صار يضاهي بخلق الله، لأن الخلق إنما هو لله وحده، ولذلك الله جل وعلا يعاقبهم يوم القيامة فيقول لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، فالخلق إنما هو لله جل وعلا، وهؤلاء الذين صاروا يصنعون هذه التماثيل التي ضاهون بها خلق الله جل وعلا كان وعيدهم شديدا، لأن فيه شيء من طلب المشاركة في خلق الله جل وعلا، والخلق إنما هو لله جل وعلا وحده لا شريك له. فهذه مرتبة الخلق. وكذلك قوله جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال سعيد بن جبير رحمه الله في تفسير هذه الآية أي أن الخلق لله، الخلق لله جل وعلا، خلق الفجور والفسوق في النفس لله جل وعلا، فالفجور الذي في النفس وكذلك التقوى الذي في النفس من خلق الله جل وعلا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال خلق لله جل وعلا، والعبد مخير، والعبد مخير في سلوك أيهما شاء، والعبد مخير في سلوك أيهما شاء. إذا اختار الفجور فعل، وإذا اختار التقوى فعل، عنده إرادة واختيار. فبين رحمه الله أن الفجور والتقوى في العبد من خلق الله، وهذا لا ينافي الاختيار للعبد، وأنه عنده اختيار. إن اختار الفجور عنده إرادة لفعل الفجور وقدرة، وإن أراد التقوى فعنده إرادة وعنده اختيار وعنده قدرة لفعل التقوى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم آتي نفسي تقواها. فالتقوى تطلب من الله جل وعلا، تزكية النفس تطلب من الله جل وعلا، لأن الذي يخلق التقوى ويخلق التزكية تزكية النفس هو الله جل وعلا. اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فتزكية النفوس التقوى والتقوى نعم والفجور كل ذلك من خلق الله جل وعلا، لكن العبد اختيار، للعبد اختيار عنده قدرة وإرادة. إذا أراد أن يفعل الفجور التقوى، أراد أن يزكي نفسه عنده قدرة واختيار، إذا أراد أن يدنس نفسه عنده قدرة واختيار. نعم، فالعبد مخير في سلوك أيهما شاء، التقوى أو الفجور، والتقوى والفجور من خلق الله جل وعلا كما سمعتم في قوله جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وكما فسر ذلك سعيد بن جبير رحمه الله هذه الآية. وكما تقدم أن القدرية المعتزلة ظلوا في هذه المرتبة، فأخرجوا خلق العباد، فأخرجوا أفعال العباد، أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله، فعطلوا الله جل وعلا عن عموم خلقه كما عطلوه عن عموم مشيئته. نعم، قالوا أفعال العباد لا تدخل في خلق الله، ليست من خلق الله، أفعال العباد ليست من خلق الله، وهذا تعطيل لعموم خلقه جل وعلا. الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء، من أين هذا الاستثناء؟ من أين استثنوا أفعال العباد وأخرجوها من هذا العموم؟ نعم، إنما هو بعقولهم، نعم، وبعدم تسليمهم لنصوص الشرع، نعم، ولأنهم دخلوا بعقولهم وأرادوا أن يفهموا سر المسألة من غير طريقه الشرعي وهو الكتاب والسنة، فرادوا أن يدركوا ذلك بعقولهم، فلما لم تدرك عقولهم المسألة، نعم، ردوا هذه النصوص مع كثرتها التي فيها بيان عموم خلق الله جل وعلا للأشياء، فاستثنوا أفعال العباد من خلق الله جل وعلا، وهذا تعطيل لعموم خلقه جل وعلا. ولذلك ثبت فيهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحسنه طائفة من العلم: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم شابهوا المجوس. المجوس قالوا بخالقين، نعم، والقدرية المعتزلة قالوا بخالقين أيضا، نعم، كأنهم يقولون الله خالق، نعم، والعباد خالقون. الله جل وعلا خالق، نعم، والعباد كذلك خالقون. العباد خالقون ماذا؟ العباد خالقون لأفعالهم، نعم، والله جل وعلا خالق لكل شيء غير أفعال العباد. إذن عندنا خالقان: الله جل وعلا الذي هو خالق كل شيء إلا أفعال العباد، والعباد الذين هم خلقوا أفعالهم. وهذا وجه مناسبة تمثيل القدرية المعتزلة بالمجوس في قوله عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة. بل ربما هم يعني صاروا في أعظم مما وقع فيه المجوس، لأنهم بهذا يجعلون العباد خالقين، ما صار يعني الخلق لاثنين، وإنما صار الخلق لكثير، ما صار الخلق لإله الخير وإله الشر وإله النور وإله الظلمة، وإنما صار الخلق لله وللعباد، لله وللعباد، والعباد كثيرون، العباد كثيرون. إذا كان كل عبد يخلق فعل نفسه، نعم، كم خالق صار مع الله؟ كم خالق صار مع الله؟ نعم، ملايين البشر هؤلاء، بل مليارات البشر كلهم يخلقون ماذا؟ أفعال أنفسهم. إذن هؤلاء كلهم صاروا مشاركين لله جل وعلا في الخلق، نعم. وبهذا تبين ضلال هؤلاء القدرية المعتزلة الذين أخرجوا أفعال العباد عن عموم خلق الله جل وعلا. والرد عليهم بالآية: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، خالقكم وخالق عملكم وخالق أفعالكم. فالخلق نعم لله جل وعلا، خالق العباد وخالق أفعال العباد. وهذه الآية فيها رد على هؤلاء. والآية الأخرى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا، لأن العبد له القدرة، نعم، التي بها يختار الخير أو الشر، وهذه القدرة مخلوقة لله جل وعلا، والإرادة في المخلوق مخلوقة لله جل وعلا، والعبد مختار، نعم، يختار ما شاء، والذي يختاره لا يخرج عن علم الله وعن مشيئته الكونية، نعم، لأن مشيئة الله جل وعلا للعباد لا يخرج عنها أحد، وذلك لربوبيته جل وعلا. لازم ذلك أنه جل وعلا قد علم ما يختار العباد وما يشاءون، فعلمه جل وعلا السابق باختيارهم ومشيئتهم، نعم، لا حجة لهؤلاء بالاحتجاج به على ما يفعلون، نعم، وهكذا لا حجة لهم في ذلك، وأن الله جل وعلا لم يعلم ذلك، وأن العباد خلقوا أفعال أنفسهم وإلى آخر ذلك، لا الجبرية ولا القدرية والمعتزلة. وكما تقدم معنا القدرة والاختيار للعبد وهي مخلوقة لله جل وعلا، ولا ينافي اختيار العبد، واختيار العبد وفق مشيئته جل وعلا الكونية التي لا يخرج عنها أحد. الإعانة والتوفيق شيء زائد، الإعانة والتوفيق من الله شيء زائد على الاختيار، نعم، فالعبد عنده قدرة وعند ما يفعلون. نعم، وهكذا لا حجة أو إرادة، يفعل بهما ما يشاء وما يختار، الخير أو الشر، الهدى أو الضلال، عنده قدرة وإرادة واختيار. نعم، هناك إعانة وتوفيق، هناك إعانة وتوفيق من الله جل وعلا، هذا شيء زائد، وهذا محض فضل من الله جل وعلا، فمن عانه جل وعلا فبفضله، ومن خذله فبعدله. من عانه جل وعلا على فعل الخير فبفضله، ومن خذله ولم يعنه فبعدله، ما ظلمه الله سبحانه وتعالى، فهو فعل باختياره، عنده قدرة واختيار، لكن إعانة من الله توفيق. نعم، لمن شاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا بد أن تفهم هذه المسألة بهذا الفهم، أن الإعانة والتوفيق شيء زائد من رب العالمين، ومحض فضل من الله سبحانه وتعالى. أنت يا عبد الله عندك قدرة وعندك إرادة، بهما تختار، إذا عانك الله جل وعلا فبفضله، وإذا خذلك فبعدله، ما ظلمك، لماذا؟ لأنه لم يجبرك على فعل المعاصي، وإنما فعلتها باختيارك. نعم، هناك من أعانه الله جل وعلا بفضله وتوفيقه، وذلك فضله جل وعلا يؤتيه من يشاء، ومن أعانه فبفضله، ومن خذله فبعدله سبحانه وتعالى، لا ينافي هذا الإرادة والاختيار الذي جعله الله سبحانه وتعالى للعباد. قال رحمه الله تعالى: والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي أجل صفات الله عز وجل، والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. ذكر هنا رحمه الله تعالى في هذا الموضع صلاة. طيب، هذا نتركه لدرس اللاحق إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.